بين استقباله لوزير في مجلس الحرب استقبال الرؤساء وخطاب حالة الاتحاد السنوي الذي يطمح ألا يكون الأخير له، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن متنفس إنساني لغزة.
سأوجه الجيش الأمريكي لقيادة مهمة طارئة لإنشاء رصيف مؤقت في البحر الأبيض المتوسط على ساحل غزة.
ثم أكد في خطابه دعمه الكامل لإسرائيل، لكنه أبدى رغبة بتقليص عدد الضحايا من المدنيين. فما الذي تريده واشنطن من ميناء غزة؟ النأي بالنفس عن تهمة المشاركة في الإبادة سواء أمام محكمة العدل الدولية أو أمام الناخب الأمريكي، أم دعم لاجتياح رفح؟ وكيف ستتعامل الفصائل الفلسطينية مع هذا التمركز الأمريكي على شاطئ غزة في وسط القطاع؟ بعد أمس من أثير الجزيرة، أنا روعة أوجي. شارع طويل إسفلتي شقته القوات الإسرائيلية وسط قطاع غزة فاصلاً الشمال عن الجنوب، يمنع الاحتلال عبره مرور المساعدات من الجنوب إلى الشمال، فيما يمنع دخول المساعدات من معابر الشمال، تارة عبر مظاهرات لأهالي المحتجزين يمكنه منعها ببساطة لو أراد فعلاً تمرير المساعدات، وتارة برفض صريح منه، ثم ينسق دخول شاحنتين أو ثلاث ويرتكب المجازر بحق من يجرؤ على الاقتراب منها بدون إذن منه.
قوات الاحتلال في الساعات الأخيرة قصفت تجمع للمواطنين قرب الدوار الكويتي ووصل إلى مستشفى الشفاء 3 شهداء، وهذه للمرة الثالثة تقصف تجمعات المواطنين المنتظرة لدخول المساعدات قرب الدوار الكويتي.
يتواصل الاحتلال مباشرة مع عوائل وعشائر في الشمال، يريد تعيينهم كمخاتير يديرون استلام المساعدات وتوزيعها، مستنسخاً نظام روابط القرى الذي استخدمه عام 48. لكن المركز الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أعلن أن الرد الفلسطيني أتى رافضاً، وسارعت حماس لوصف أي قبول بالتعاون مع الاحتلال خيانة عظمى.
نحن نقول بكل ثقة أننا قادرون على إفشال هذا المخطط المشروع، لأن الشعب الفلسطيني ليست حماس، لا أقول حماس، كل الشعب الفلسطيني يرفض هذا المخطط ولا يقبل به.
ومع صور مجازر الطحين ترافقت صور شهداء المجاعة، فسارعت العديد من الدول إلى إرسال طائراتها لإنزال المساعدات جواً، رافضة ربط دعمها لإسرائيل بتجويع الفلسطينيين، تارة بأعلام الدول وتارة بألوان أيام دولية. لكن مهما كان لون المظلات فقد حطت المساعدات على الأرض قليلة ناقصة، لكن عندما حطت على رؤوس الجائعين أتت ممتلئة بالموت.
هذه الصناديق الآن كما نشاهد سقطت على الناس بشكل مباشر، هذا الغبار الذي تصاعد هو أثر السقوط الخاطئ من الطائرات.
ثم جاء قرار الرئيس الأمريكي ببناء ميناء لإغاثة أهل غزة حسب التصريحات المعلنة، لكن نتنياهو سارع للتصريح لبوليتيكو أن إيصال المساعدات بحراً هي فكرته بالأساس، وسارع يوآف جالانت للتفاخر بالمشروع وبأهميته لأهداف الحرب الإسرائيلية. فلماذا تفضل إسرائيل البحر على فتح المعابر البرية شمالاً؟
أعتقد الهدف الأساسي من ذلك هو استمرار الهيمنة الإسرائيلية على قطاع غزة، إعادة هندسة قطاع غزة أمنياً وسياسياً وإدارياً واقتصادياً واجتماعياً كهدف نهائي لهذه الحرب، وأيضاً تجميل شكل هذه الحرب، يعني بمعنى استمرار هذه الحرب مع تحسين شكلها على المستوى الإنساني.
الكاتب والباحث سارع عرابي، أهلاً وسهلاً بك. كيف تفرق هندسة قطاع غزة وإدارته وما هنالك من تحكم وهيمنة إسرائيلية عبر ميناء بحري مقارنة بالمعابر الشمالية مثلا؟
أعتقد أن ثمة جانب في هذا الموضوع متعلق بصورة إسرائيل على المستوى الدولي والإعلامي والدعائي. صحيح أن إسرائيل هي ترتكز للقوة بالدرجة الأولى وتجعل صورتها الإعلامية والدعائية ربما بالدرجة الثانية، لكن هذا لا يقلل من أهمية أن إسرائيل حقيقة تاريخيا كانت تهتم بصورتها الإعلامية والدعائية على المستويات الدولية. يضاف إلى ذلك طبعا قضية محكمة العدل الدولية وما يمكن أن تتهم به إسرائيل من حصار أو تجويع أو اقتراف جرائم حرب على هذا الصعيد، ومن ثم ستبقى إسرائيل متهمة إلى حد كبير لو كان تدفق المساعدات يأتي فقط من خلال المعابر البرية التي تتحكم بها بطبيعة الحال. ولذلك لأن المساعدات تأتي بالدرجة الأولى من خارج قطاع غزة، من خارج فلسطين عموما ولا تأتي من الكيان الإسرائيلي. فإسرائيل هي تريد أن تظهر للجميع على المستوى الإعلامي والدولي والقانوني أن المساعدات تصل إلى قطاع غزة وأنها لا تعارض وصول ذلك، ومن ثم هي تسعى للتهرب من اقتراف جرائم حرب أو الحصار أثناء الحرب والذي هو جريمة حرب. أيضا يضاف إلى ذلك وهو أن هذه الحرب ستطرح قضية حصار قطاع غزة على الطاولة بشكل كبير، ومن ثم سيكون مطروحا من أطراف أخرى قضية توصيل المساعدات من خلال الميناء أو فتح ميناء داخل قطاع غزة، ومن ثم تريد إسرائيل أن تستبق كل ذلك وأن تكون لها اليد العليا على هذا الصعيد. وربما هذه نقطة ثالثة، أن إسرائيل تريد أن تضمن قطاع غزة إلى بعض القوى الإقليمية وتريد أن تعطيها فرصة الوصول أولا إلى قطاع غزة من خلال البحر في سياق ترتيبات ما بعد انتهاء الحرب.
ماذا عن مصلحة بايدن الشخصية وصورته؟ إلى أي مدى هذا الميناء هو محاولة منه للنأي بنفسه عن جريمة التجويع والحصار؟
أعتقد أن هذه هي قضية مهمة لا تتعلق فقط ببايدن، أظن مجمل أمريكا بشكل عام هي تدرك تماماً ما ألقته هذه الحرب على صورتها من ظلال ثقيلة على المستوى الدولي وعلى المستوى الإقليمي، وأن انحيازها كان مكشوفا وسافرا وواضحا للاحتلال الإسرائيلي. أمريكا هي المتهمة بالدرجة الأولى طبعا بأنها هي التي أوصلت الحرب. نحن الآن في الشهر السادس، والأرقام التي بات يتحدث عنها بايدن بعدما كان ينكرها في مطلع هذه الحرب، أعداد الضحايا الفلسطينيين الهائلة، أعتقد أن هناك رغبة أمريكية، هناك أجهزة بيروقراطية بطبيعة الحال تعمل في الوزارات والمؤسسات الأمريكية ترسل تقاريرها باستمرار. هذه الأجهزة البيروقراطية قد تكون متحررة من الحسابات السياسية المتحولة للسياسيين الذين يتعاقبون على الإدارات الأمريكية، يدركون تماما صورة الولايات المتحدة الأمريكية على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي، ومن ثم بالتأكيد هناك رغبة في تحسين صورة الولايات المتحدة الأمريكية والانحياز نسبيا ولو على المستوى الشكلي والدعائي وليس على المستوى الجوهري عن السياسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. يضاف إلى ذلك طبعا ما تتفضلي بالسؤال عنه وهو مصلحة بايدن على وجه التحديد، سواء الحسابات الداخلية والتناقضات الداخلية داخل الحزب الديمقراطي، هناك قوة ديمقراطية مهمة متصاعدة تتصاعد باستمرار وتتنامى باستمرار معارضة للسياسات التقليدية للولايات المتحدة في دعم إسرائيل، وبالضرورة معارضة لهذا الشكل من الدعم المطلق وغير المقيد من بايدن لبنيامين نتنياهو في هذه الحرب على الفلسطينيين داخل قطاع غزة. وقد يضاف إلى ذلك بطبيعة الحال الحسابات الانتخابية، ولا سيما ونحن مقبلون على انتخابات قريبة.
سيستغرق بناؤه شهرين على الأقل، رغم استعجال البنتاغون بتنفيذ أوامر بايدن وإرسال سفينة بحرية لوجستية لبدء إنشاء الميناء العائم والمؤقت، والذي سيكلف بناؤه 35 مليون دولار أمريكي على الأقل.
وبحسب مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية، فإن ميناء مؤقتا سيكون جاهزا خلال بضعة أسابيع، يقدرها بعض الخبراء بمدة تصل إلى شهرين، وسيعمل على تجهيزه ما يقدر بخمسة آلاف عسكري أمريكي.
سيقدم الميناء الرعاية الطبية والملاجئ المؤقتة بالإضافة لوجبات يومية لمليوني غزي. سارع رابي، ما مصلحة الولايات المتحدة من تحمل كل هذه الأعباء؟
أعتقد أن هناك أكثر من نقطة في هذا الموضوع. النقطة الأولى هي نقطة أساسية متعلقة بطبيعة الدور الإمبراطوري الذي يتسم بالهيمنة على العالم للولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية بصفتها تقدم نفسها القوة الأولى المهيمنة على هذا العالم، وتقدم نفسها بوصفها القوة التي ينبغي أن تكون المفضلة والمحبذة للبشر في الكرة الأرضية والمقدمة على قوة أخرى في العالم. تريد أن تقول الولايات المتحدة الأمريكية أن هذه الهيمنة لها على العالم أيضا لها ثمن، وهي تقوم بواجباتها. النقطة الثانية، الولايات المتحدة الأمريكية معنية بالكيان الإسرائيلي، هو مصلحة استراتيجية عليا، ومن ثم إذا كانت إسرائيل بوصفها قضية أمريكية وقضية ثابتة استراتيجية ثابتة بالنسبة لأمريكا، ولكن ليس بالضرورة أن تتمكن أمريكا من التحكم الكامل والمطلق بالسياسات الإسرائيلية، فلا بد أن تقوم أمريكا بدور يهذب هذه السياسات الإسرائيلية، يحسن هذه السياسات بما في ذلك تحسين شكل هذه الحرب العدوانية على الفلسطينيين داخل قطاع غزة. قد يكون طبعا بالتأكيد أن هناك أهداف يتحدث عنها الجميع، هي ما تزال يعني أهداف غامضة غير مؤكدة، من قبيل طبعا السيطرة أو أن يكون هناك قدم أو يد للولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بغاز قطاع غزة على وجه التحديد في المتوسط. هذا احتمال قائم وإن لم يكن بالضرورة واحتمال مؤكد حتى هذه اللحظة. البعض يثير مخاوف أكبر من ذلك، أن هذا الميناء البحري قد يجعل إمكانية تهجير الفلسطينيين ولو بصورة طوعية بعد تدمير قطاع غزة وتدمير الحياة العمرانية والحضرية وجعل الحياة فيه مستحيلة، جعل الهجرة الطوعية من قطاع غزة أكثر إمكانية وراحة من خلال هذا الممر البحري. هذه كلها أهداف من حق الناس أن تشك فيها، لأن الولايات المتحدة متهمة أصلا في انحيازها للاحتلال الإسرائيلي. لكن أعتقد أيضا أن في هناك أهداف تأسيسية وفي أهداف طارئة متعلقة بهذا الممر البحري أتينا على ذكرها.
لكن لا يمكن قراءة هذا الميناء إلا من خلال الحرب، خصوصا بعد زيارة بني جانس إلى الولايات المتحدة وتصريحات وزير الدفاع يوآف جالنت عن أهميته لأهداف الحرب.
هذه العملية مصممة لتسهيل تقديم المساعدات مباشرة للمدنيين، وبهذه الطريقة فيتعزز هدفنا المتمثل في الإطاحة بحكم حماس في غزة. سنسهل المساعدات عبر الطريق البحري الذي يتم تنسيقه مع الولايات المتحدة.
الدكتور عريب الرنتاوي مدير مركز القدس للدراسات السياسية، أهلا وسهلا بك. إذا أردنا قراءة الميناء الأمريكي من زاوية زيارة غانتس إلى واشنطن وتمسك إسرائيل باجتياح رفح، ما هو الدور الذي سيكون لهذا الميناء ضمن معركة رفح؟
لا أنظر ببراءة إلى مشروع الممر البحري والجسر العائم. أعتقد أنه كما قال جالنت أن هذا الجسر سوف يلعب دورا في إنهاء نفوذ حماس في قطاع غزة وخلق ربما أطر وكيانات فلسطينية بديلة تستخدم المساعدات الأمريكية بشكل خاص لبناء قاعدة نفوذ لها في قطاع غزة. إسرائيل ستحاول عبر هذا الجسر الذي هو خارج يعني سيطرة أو إشراف حركة حماس أن تنشئ يعني إدارات محلية من فلسطينيين متعاونين، سواء من هم من بقايا السلطة الفلسطينية التي تتبع رام الله أو من بعض المنشقين عنها الذين تربطهم علاقات وثيقة بدول عربية معروفة في هذا المجال، من أجل خلق قاعدة نفوذ لقوى اجتماعية إما بديلة أو منافسة لحركة حماس. الولايات المتحدة تريد لغزة والضفة مستقبلا واحدا تحت إشراف السلطة الفلسطينية، لذلك هي ستفضل أن تكون السلطة وبعض أدواتها هي من يتلقى أمر المساعدات وتوزيعها، بينما إسرائيل التي تريد مستقبلا منفصلا لغزة عن الضفة ولا تريد عودة السلطة إلى قطاع غزة، لا فتحستان ولا حماسستان كما قال نتنياهو، تفضل التعامل مع إدارات محلية هي شرعت في إنشاء بعض الميليشيات في شمال غزة. وأحسب أن الجسر البحري والممر هو أحد الروافع الكبرى التي ستعتمد عليها إسرائيل لتحقيق هذه الغاية. لهذا السبب اكتشفنا أن هذا المشروع هو مشروع إسرائيلي بالأساس، أعيد إنتاجه أمريكيا بخلاف ما جرى تصويره أنه تعبير عن الضيق، ضيق صدر الولايات المتحدة بمماطلة نتنياهو وبإدارة ظهره للمساعدات الإنسانية. أعتقد أن الدولتين تظهران من جديد بأنهما حليفتان استراتيجيتان وأنهما تقرآن من نفس الصفحة والكتاب.
وكيف سيتم التعامل مع هذا الميناء وهذا المخطط فلسطينيا؟ فلنبدأ مع السلطة الفلسطينية، هل سترضى بإدارته؟
تمت عقبة أمام السلطة لفعل ذلك، وهي أن إسرائيل لا تريدها. إسرائيل لا تريد للسلطة أن تتقوى في قطاع غزة، لأن هذا من شأنه أن يربط مستقبل القطاع بمستقبل الضفة. إسرائيل تعمل على خلق يعني إدارات محلية، إمارات فلسطينية منفصلة، الضفة عن القطاع، وداخل الضفة وداخل القطاع تريد أن تنشئ إمارات محتربة وليست متكاملة، قطعت أوصال المحافظات والمدن في الضفة الغربية، والآن تنشئ طريقا عرضيا يشق القطاع بالعرض يفصل شماله عن جنوبه. ولذلك في ظني أن إسرائيل بهذا المعنى لن تكون يعني متحمسة لدور مهم للسلطة. قد تفضل إسرائيل دورا لدحلان في هذا المجال، وهي التي لها علاقة تاريخية معه عندما كان وزيرا للداخلية ومسؤولا للأمن الوقائي ومتوليا لملف التنسيق الأمني مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. وفي ظني أن الإمارات ستدفع بهذا الاتجاه، وليس صدفة أن الدولة العربية الوحيدة التي وقعت البيان المشترك مع بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هي دولة الإمارات. لا توجد أي دولة عربية أخرى شاركت في التوقيع على هذا البيان المنشئ للممر والجسر بهذا المعنى. لذلك يعني من المتوقع أن يكون لتيار الإصلاح الذي يقوده محمد دحلان ربما دور على هذا الصعيد، لكن إسرائيل لن تلقي بكل أوراقها في سلة واحدة عملا بنظرية التفتيت التي تعتمدها في الضفة والقطاع على حد سواء. يأتي ذلك عملا يعني باستراتيجية نتنياهو في قطاع غزة التي تفترض بأن إسرائيل تحتاج لعامين لتصفية القطاع من نفوذ حماس، وستبقى في القطاع 8 أعوام أخرى على أقل تقدير، أي عقد كامل في قطاع غزة. لكن الشيء الذي لم يأتي أحد على ذكره حتى الآن هو أن هذه الحرب لم تضع أوزارها بعد، والحديث عن ما بعد حماس ربما يكون سابق لأوانه، فما زالت حماس تتمتع بنفوذ وبنفوذ قوي، وحماس تنبهت مبكرا يعني لهذا التهديد، ولذلك أطلقت ذراعها الأمني تحذيرات لكل من يتسول له نفسه التعامل مع المخطط الإسرائيلي الأمريكي في موضوع المساعدات، وهي تحاول جاهدة استعادة أو إعادة إحياء إداراتها المدنية في شمال قطاع غزة، وهي سبق وأن نشرت أجهزتها الشرطية في تلك المناطق، استهدفها الطيران الإسرائيلي بالقتل والقصف. ولكن أعتقد أننا ما زلنا في لحظة صراع بين فصائل المقاومة التي تخوض معركة وخاضت معركة ضارية مع العدو الإسرائيلي من جهة، وبين أطراف عديدة أخرى تسعى في أن ترث المقاومة بدءا بالسلطة وليس انتهاءا بالبنى العشائرية والحمائلية التي يمكن أن تتساوق وأن تتعاون يعني مع إسرائيل.
وبالتالي كيف ستتعامل المقاومة مع هذا التمركز الأمريكي؟ كهدف عسكري أم أن كارثية الأوضاع الإنسانية ستجبرها على تحييده؟ لأن من التقديرات البسيطة مثلا أن كل حاوية سفن تنقل ما يوازي مخزون 400 شاحنة.
صحيح، وكل شاحنة توازي 4 طائرات من طائرات الإنزال، ولك أن تتخيلي يعني كم الفارق بهذا المعنى. لكن أنا في ظني أن الأطراف الأمريكية والغربية والإسرائيلية تضغط على المقاومة من يدها المجروحة، واليد المجروحة للمقاومة هي المأساة الإنسانية في شمال غزة بشكل خاص. يعني هذه هي نقطة الضعف الكبرى التي تعاني منها البيئة الحاضنة للمقاومة الفلسطينية. لا أعتقد أن المقاومة سوف تتصدى لهذا الجسر، ستسمح للمساعدات بالتدفق، ولكنها لا شك تبلور خططا الآن لمنع توظيف المساعدات الإنسانية لخلق وقائع سياسية ومادية على الأرض بخلاف ما تريد هذه القوى. سوف تتعامل مع الذين سيحاولون اللعب بورقة المساعدات من أجل بناء قاعدة سياسية واجتماعية وربما أمنية ميليشيوية في قطاع غزة بما يتناسب يعني مع تطورات الوضع ميدانيا في هذا المجال. لذلك من الآن أعتقد أننا علينا أن نراقب ربما معركة حقيقية ستنشأ، ولكن من أسف بين أطراف فلسطينية متعاونة مع المخطط الإسرائيلي الأمريكي وفصائل المقاومة الفلسطينية.
بناء الميناء سيستغرق 2 على الأقل، ما خطة أمريكا وإسرائيل لأهل غزة خلال هذين الشهرين؟
أعتقد ما زلنا نتحدث في موضوع التهدئة وإدخال المساعدات وإتمام صفقة إنسانية لتبادل الرهائن والأسرى. هذا المسار لم يتوقف بعد، والمفاوضات لم تنتهي رغم تعثرها بهذا المجال. 2، اكتمال بناء الجسر لا يعني عدم وصول سفن، يعني بمقدور بعض السفن في الحقيقة أن تصل وأن تنزل يعني حمولتها يعني بطرق مختلفة قبل اكتمال بناء الجسر. الإغاثة من الجو ستستمر بهذا المعنى، ولكن الإغاثة من الجو ثبت بالملموس يعني أنها لا تكفي ولا تسد رمقا بهذا المعنى. كما قلت لك يعني كل شاحنة في الممر البري تحمل ما يعادل حمولة 4 طائرات من الطائرات الإنزال الجوي. يعني الحل ليس بالإنزالات الجوية، الحل بفتح المعابر البرية، الحل ليس بالجسر، الحل بالمعابر، ولكن الجسر يعني يستبطن أهدافا سياسية. يعني مثل ما قال إسماعيل هنية أنهم لن يأخذوا منا بمكائد السياسة ما عجزوا عن أخذه بالميدان، أعتقد أنهم يحاولون اليوم أن يأخذوا بمكائد الإغاثة ما عجزوا عن أخذه في الميدان وبمكائد السياسة.
ميناء واشنطن في غزة ظاهره متنفس للمدنيين الذين قال الرئيس الأمريكي إنه يريد وقف الموت في صفوفهم، وباطنه طوق نجاة لحكومة نتنياهو التي لا تعرف بعد كيف تحسم الحرب في غزة بدون الحصار الشامل الكامل لتحاول القضاء على حماس كما تعلن بشكل واضح. لم يكن بإمكان بايدن أن يكون أوضح فيما قاله، سيبقى هو وبلاده الحليف الأول لإسرائيل في هذه الحرب وبعدها، لكنه يريد صوراً أقل فظاعة من المجازر والجوع وهو يقترب من الانتخابات الرئاسية وسط جماهير غاضبة من دوره في الإبادة في غزة. فهل يكون ميناء غزة طوق نجاة له أيضاً؟ بعد أمس من أثير الجزيرة، تابعونا عبر كافة منصات البودكاست وأرسلوا لنا أسئلتكم ومقترحاتكم في التعليقات وعبر حسابات أثير على مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير ونلتقي بعد أمس.